بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد حديثي بالأمس حول الأدلة على وجود يوم القيامة، أنتقل إلى ما أشار إليه القرآن الكريم من عرض لبعض الشبهات التي عرضها منكرو المعاد. من هذه الشبهات ما أشار إليه الله تعالى في قوله: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ماذا قالوا في شبهتهم؟ أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا من فعل ضل، وضل معناه استهلك في غيره. كيف واحد يقول ضل في الغابة؟ بمعنى استهلك في الغابة، لم يعد يظهر في هذه الغابة. حينما يستهلك الشيء في الشيء يقال عن المستهلك بأنه ضل. فمقصودهم من إذا ضللنا في الأرض يعني إذا استهلكنا في الأرض، يعني أصبحنا ترابا. أإذا ضللنا في الأرض يعني استهلكنا، يعني لم نعد شيئا قد يعد ويظهر منه أنه إنسان. أإنا لفي خلق جديد؟ هنا يطرحون شبهة، هذه الشبهة تطرح أيضا في العقيدة وعند بعض الفلاسفة. أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا أراد الله تعالى أن يبعثنا يوم القيامة، هو لا يبعثنا نحن، هو يبعث خلقا جديدا، نحن خلق والذي يبعثه خلق. لماذا؟ لأننا ضللنا في الأرض، لأننا استهلكنا في الأرض، لأننا عدمنا. وهذا ما يسمى بشبهة إعادة المعدوم، إنه كيف الله سبحانه وتعالى بعد ما أنا أفنى، هيك بيقولوا أفنى، بده يرجع الله سبحانه وتعالى بده يخلق إنسان، هذا إنسان آخر، كيف بده يعذبه؟ لماذا ينعمه؟ الذي أخطأ وعصى وأثم استهلك وذهب وفني، بينما الذي يؤتى به يوم القيامة هو خلق جديد، هو إنسان آخر غير الإنسان الذي قد مضى واستهلك. هذه هي شبهتهم. الله تعالى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت. الجواب عن هذه الشبهة، في جواب هذه الشبهة هناك إشارة مهمة جدا، هو أنكم أيها الكافرون أنتم لم تعرفوا حقيقتكم، لم تعرفوا حقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان ليس هذا الجسد الذي يستهلك ويضل، وإنما حقيقة الإنسان ما هي؟ قل يتوفاكم ملك الموت. ما معنى يتوفاكم ملك الموت؟ ملك الموت ماذا يتوفى؟ ملك الموت، القرآن الكريم يجيب: الله يتوفى الأنفس. التوفي هو للنفس وليس للجسد، لأن التوفي في اللغة العربية هو عبارة عن أخذ الشيء بشكل كامل، حينما يسترد الشيء بشكل كامل يقال بأنه توفي. كيف مثلا ينقال مثلا وفى دينه؟ شو معنى توفى دينه؟ يعني أعطاه بشكل كامل، لم يعد عليه دين. الله تعالى يقول يتوفى يعني يسترد، يعني هو أعطى شيئا وهو يسترده، بس يسترده بشكل كامل. ما هو هذا الشكل الكامل؟ الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس، يعني أنتم في حقيقتكم الكاملة أنتم لستم الأجساد الفانية بين هلالين الفانية، وإنما أنتم الأنفس. شبهتكم حول الأجساد بينما حقيقتكم هي الأنفس. هلأ مثلا حتى أوضح الصورة أكثر، مثلا ولد طفل سميناه عصام. طيب هذا عصام ولد وزنه 3 كيلو، كبر صار عمره 7 سنين، صار عمره 14 سنة، صار عمره 21 سنة. عصام ابن 21 سنة هو نفسه عصام الذي ولد وزنه 3 كيلو من 21 سنة؟ طبعا هو نفسه. نحن نتعامل معه على أساس هو عصام ابن فلان وابن فلانة، وهو يتعامل مع نفسه على أساس أنه عصام ومحتفظ بصوره. وإذا كان عامل عصام شي عمله هو صغير بصير يقعد يتسامر فيها ويرتبون عليه نتائج ما تقدم، لأنه هلأ عم يدرس. فعصام الذي درس وأخذ الشهادات هذه تنفعه بسن 21 بالجامعة، يعني عصام هو نفسه عصام. طب رجعوا للطب الحديث، الطب الحديث بيقول أنه حضرة عصام أكثر جل خلاياه تغيرت 3 مرات، 3 مرات تغيرت. يعني إيده لعصام هلأ 21 سن 21 3 مرات متغيرة، ليست يده أصلاً التي ولد فيها، قدمه ليست قدمه أصلاً التي ولد فيها، صار في تغييرات. لأنه كل فترة كل عدة سنوات تتغير خلايا الإنسان. طب إذا كان إذا كانت خلايا الإنسان تتغير كل فترة كل عدة سنوات، كيف بقي عصام عصاما؟ معنى ذلك أن حقيقة عصام ليست في هذا الجسم المتغير، ولا نحن كيف نعاقبه؟ هلأ واحد افترضنا أم مثلا عمل عملا يستحق فيه العقاب، لقيناه بعد 10 سنين. طب بعد 10 سنين كيف واحد بده يعاقبه؟ بده يعاقبه جسده؟ إذا بده يعاقبه جسده طب هذا جسد غير ذهب وجاء جسد آخر، كيف واحد بده يعاقبه؟ إذن الحقيقة الإنسانية هي ليست الجسد، الحقيقة الإنسانية هي النفس. هذه النفس هي عصام، عصام هو نفسه وليس عصام هو جسده. إن شبهتهم عشو قائمة؟ قالوا أإذا ضللنا في الأرض، الذي ضل في الأرض هو الجسد، أما الذي توفاه الله هو النفس وليس الجسد، فأنت أيها الإنسان باق في نفسك. الله يتوفى الأنفس. شرحت أنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى بعد الموت حينما يقبض ملك الموت النفس، الله تعالى هذه النفس إن كانت من أهل الإيمان ومحضت الإيمان محضة يلبسها ثوبا برزخيا يجعلها في جنة البرزخ، وإذا كانت ممن محض الكفر محضة يلبسها ثوبا برزخيا ويجعلها في جهنم البرزخ. يعني في انتقال للنفس، تبقى النفس. الجسد هو في القبر، النفس تعيش في البرزخ. إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة هذه النفس، هذه النفس الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بها؟ طيب الجسد ما فنيا، ليش قلت قبل شوي بين هلالين؟ الجسد ما عدم، الموجود لا يعدم، الموجود يتحول. حتى علميا هذا الأمر ثابت، فلسفيا ثابت وعلميا ثابت، الموجود يتحول، يتحول من مادة إلى مادة أو من مادة إلى طاقة، ولكنه لا يفنى بمعنى أنه يعدم. فالجسد الذي كان لهذه النفس مثل ما صار في تحولات وهو في النفس، عم بيصير في تحولات وهو في القبر. هذا الجسد الذي تحول في القبر الله سبحانه وتعالى يأتي بأساسه ويخرجه من قبره بمعنى أنه الله تعالى يزوج نفسه التي توفاها منه لجسده في القالب الآخر، وهناك يكون يوم القيامة. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أنتم ترجعون بأنفسكم من خلال قالب يبعثه الله تعالى من الأرض، والذي يخرج منها أساس الإنسان، أساس الجسد الإنساني. الشبهة الثانية التي يطرحها القرآن الكريم، وهي تتعلق بالقدرة، هل هناك قدرة أن يحيى الموتى؟ كان يتعجب الناس وقتها حينما يرون الأجساد رميمة، الأجساد قد ذهب عنها اللحم وما على العظم، وبقيت عظاما، أو العظام تفتتت، أو ذهبت العظام وأصبحت ترابا، فكانوا يتعجبون كيف الله سبحانه وتعالى يحيي هذه، هل هناك قدرة على الإحياء؟ يعني كانوا يطرحون إشكالية حول القدرة على الإحياء، هل الله قادر على الإحياء؟ الله تعالى في مقام الجواب يتحدث عن قدرة الله على أمر أصعب، وعن قدرة الله على أصل خلق الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: فسيقولون من يعيدنا؟ إن إشكالهم بالإعادة، من يعيدنا؟ من هو قادر على إعادتنا؟ من يعيدنا؟ قل، مش قل الله، قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة. أول مرة شو كانين؟ هذه إعادة. الخلق من أول مرة هو أصعب من الإعادة. الذي خلق أول مرة يعيد ثانية مرة، ولكن هو خلقكم أول مرة، تأملوا في خلقكم الأول. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. القرآن بيقول وهو أهون عليه، لأنه هني معتبرين أنه هذا أصعب، هذا صعب، هذا مستحيل، وهو أهون عليه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، مش خلق الإنسان فقط، السماوات والأرض، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. هلا الملاحظ انه هاي الشبهه انطلقت على شيء مستبعد، بالشيء مستحيل، لأنه ما في حدا يقول انه بالعقل يستحيل ان يعاد الميت الى الحياه. عقلا ممكن من الناحيه العقليه، اذا كان ممكنا الله تعالى على كل شيء قدير. هم لم يطرحوا شيئا مستحيل في ذاته، لأنه الأسئلة على نحوين، مرة بيطرح الواحد شيئا وهو مستحيل في ذاته، مرة بيطرح شيء هو ممكن، هذا شيء ممكن. أما المستحيل في ذاته مثل ما ورد على الإمام الصادق عليه السلام بحوار بين إبليس والنبي عيسى عليه السلام، قال إبليس: يا عيسى، هل يقدر ربك أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيئتها؟ هل يقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة دون أن تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ هكذا الأرض بتضل بحجمها والبيضة بحجمها. هل هذا السؤال مش مثل سؤال المعاد، هذا السؤال هذا مستحيل في ذاته، والمستحيل في ذاته لا يسأل عنه، لأن الله تعالى حينما نتحدث عن قدرته نتحدث عن قدرته في دائرة الإمكان، ما يمكن أن يوجد في نفسه، ما يمكن أن يتحقق في ذاته. أما حينما يكون الشيء مستحيل في ذاته، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنان، هل يستطيع الله أن يجعل واحد زائد واحد يساوي عشرين؟ هذا الشيء، هذا شيء منطقي بنفسه، هذا شيء يستحيل في ذاته. واحد زائد واحد يساوي اثنان هو المنطقي المنحصر، وغير هذا هو مستحيل في ذاته. هل يمكن الله أن يجعل الإنسان هو لا إنسان، يعني يجعله إنسان إنسانا ولا إنسانا؟ هذا شيء مستحيل في ذاته. لذلك النبي عيسى عليه السلام ماذا أجاب؟ قال إن الله تعالى لا يوصف بعجز، والذي قلت لا يكون، والذي قلت لا يكون. الله تعالى لا يوصف بعجز، الله على كل شيء قدير. هذا الجواب جواب علمي، جواب فلسفي، مش جواب جدلي. مثلا بالجواب الجدلي عندنا بعض الروايات بيقول له مثلا انظر، بينظر شو شايف، بيقول له مثلا شايف جبال، شايف سهول، شايف، بيقول له شو شايف، يعني شايف مناطق جغرافية واسعة جدا، بيقول له انه الله سبحانه وتعالى الذي قدر ان يجعل هذه الاشياء العظيمة كلها في عينك التي لا تبلغ جوزة قادر على ان يفعل ما يشاء. هذا جواب جدلي، بس الجواب هنا جواب السيد عيسى المسيح عليه السلام جواب علمي، إنه هذا الشيء لا يكون. أما بالنسبة للمعاد، المعاد ليس كذلك، المعاد هو ممكن في ذاته، لذلك الله سبحانه وتعالى عبر عنه بأنه أهون عليه. هذه بعض الشبهات التي عرضها المشركون، وكانوا يصرون، كانوا يصرون على إنكار المعاد، وكانوا لا يتبعون فقط الأدلة العلمية. يعني مثلا مسألة الخلق الجديد، يعني شبهة ممكن أن تطرح في دائرة النقاش العلمي وترد. هم أيضا كانوا يستعملون أساليب للتأثير بالآخرين من دون أي دليل علمي. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لاحظوا التأكيد، لا يبعث الله من يموت. شوفوا الأسلوب، طبعا هم يؤمنون بالله، تفتوا مشركو قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، كانت مشكلتهم ليست في الإيمان بالله، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إني ما عندهم مشكلة أنه الله خالق، إني عندهم مشكلة أنه الله رب، وعندهم مشكلة بالمعاد. يعني هم لا يؤمنون بأن الله هو الرب والمدير، ولا يؤمنون بأن الله يحاسب. يعني مشكلتهم العقائدية هي مرتبطة بدنياهم، بدنياهم أنه آخر شيء الارتباط ليس مع الله وما في حساب من الله. أما أنه الله سبحانه وتعالى يكون خلق الدنيا وتركها، ما عنده مشكلة، لأن هذا لا يكلفهم في حياتهم. هن عنده مشكلة مع ما يكلفهم في حياتهم، عنده مشكلة مع ما يرتبطوا بحياتهم الشخصية، بأعمالهم، بمستقبلهم. لذلك هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. شو الدليل؟ ولا شيء، بس أقسموا. يعني يقول الله تعالى بلى وعدا عليه حقا، الله عم بيأكد كمان، لاحظوا ولا بدون أدلة، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هم يتحدثون بدون علم. في آية أخرى وقالوا ما هي إلا حياتنا، وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. شو الدليل؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا، عم يأكدوا. هلا بيكونوا في شباب من الجاهليين قاعدين بيأكدوا، بيقولوا قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في حياة إلا حياة الدنيا، وما يهلكنا، شو ما يهلكنا من الاستهلاك اللي كنت عم تحدث عنه، الضلال، استهلاك. يعني ما يهلكنا، ما يهلك أجسادنا، ما يجعل أجسادنا مستهلكة في التراب، هالكة في التراب، فانية في التراب، الفناء بين هلالين مثل ما شرحته قبل شوي. إلا الدهر، الدهر هو عبارة عن اسم لمدة العالم من أوله إلى آخره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الدهر هو من أول العالم لآخر العالم، اسمه دهر بخلاف الزمن، الزمن له أول وآخر محدد، بينما الدهر من أول العالم لآخره. ويطلق في اللغة العربية الدهر على المدة الطويلة، يقال على المدة الطويلة بأنها الدهر. إن عم بيقولوا وما يهلكنا إلا الدهر، بس لأنه بيمرق مدة طويلة علينا، طويلة جدا، بحيث يهلكنا، يعني تستهلك أجسادنا في التراب، ما بيعود في عنا أجساد. القرآن الكريم يجيب عن ذلك: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. عم يحكوا بلا علم. لذلك القرآن الكريم في مقابل يعني هذا الأسلوب، طرح القرآن الكريم أن يعتبر الإنسان من أمور في الحياة ومن أمور حصلت في التاريخ. أما من الأمور التي هي في الحياة، قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف الأرض تكون جردة، الله سبحانه وتعالى يحييها، بيطلع فيها نبات. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. إنه اعتبروا هذه أرض ميتة أحياها الله. الذي يحيي النبات في هذه الأرض، في ناس بيحطوا صخر على الأرض، ببلطوا بصخر، فجأة من بين الصخور بيطلع نبات. اثنين، الله تعالى مثلا ذكر بحوادث حصلت في التاريخ، من هذه الحوادث قصة أهل الكهف. وقد ذكر القرآن الكريم العبرة من القصة بأنها ترتبط بيوم القيامة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أديش سنين عددا ضربنا على آذانهم؟ بعدين الله سبحانه وتعالى بيقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة أو 309 سنوات، هلا بيقولوا بحسب اختلاف التواريخ هي 300 أو 309، مثل الخلاف بين الشمس والقمر. 309 سنوات الله سبحانه وتعالى أرقدهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. حتى قصة أهل الكهف الله تعالى يقول بأنها ترتبط بالعلم، بأن الله تعالى الذي أرقدهم 309 سنوات يرقد الإنسان أكثر من ذلك. شو الفرق بين 300 سنة وبين 1000 سنة وبين 10,000 سنة؟ وأيضا يطرح القرآن الكريم قصة الذي مر على قرية، ولعله نبي من أنبياء الله، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قرية خريبة. حينما مر هذا العبد الصالح، قد يكون نبيا كما قلت، رأى العظام رميما، هو رآها، الظاهر كانت الأجساد أو العظام مكشوفة، ما كانت مدفونة. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هلا هو لم يقل هذا استبعادا، وإنما قاله إعظاما لقدرة الله، لأننا نتعامل مع أحد الرجال المرتبطين بالله سبحانه وتعالى، نبي أو ولي. الله تعالى أراد أن يدفع ما قاله عمليا. هو تعجب من أمرين: من طول المدة، واثنين من إعادة الإكساء، إكساء اللحم على العظام. فالله سبحانه وتعالى ما رد عليه بالجواب العملي هو في هذين الأمرين، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ مثل سؤال أهل الكهف، لأن يوم القيامة لما يرجع الإنسان نفس الشيء، كم لبثتم؟ الإنسان قد يكون مش شاعر طول هاي المدة، هاي مش شاعر فيها، كم لبثت؟ طلع هو الظاهر أنه لما مات مات بأول النهار، لما الله سبحانه وتعالى بعثه بعثه بآخر النهار، الطرف الآخر النهار، يعني افترضنا مات الصبح بعثه الله سبحانه وتعالى العصر، بس أي عصر؟ العصر بعد 100 سنة، مش عصر مثل اليوم، هو مش عارف. فهو بيقول يا أما أنا يعني نمت بعض ساعات، يعني بعض يوم، يا يوم وبعض ساعات، يعني مش عارف حاله أنه نايم يوم وبعض ساعات أو بعض ساعات، أنه فاق العصر، بس مبين أنه واحد لما يفيق بيكون تقيل بنومته، بيقول لعلي نمت يوم وبعض ساعات. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الترديد لأنه هو يشعر بثقل ويحتمل أنه نام يوما كاملا، يوم وبعض ساعات. قال بل لبثت 100 عام. عم تستغرب أنه المدة الطويلة أنت لبثت 100 عام، شو بعد في عنده؟ الأمر الثاني الذي وقف عنده هو الإكساء. هلا هو هذا النبي أو العبد الصالح الظاهر كان خارج من قريته في سفر، لأنه حامل زاد، كان عنده طعام وشراب على حماره، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طلع بالطعام بالشراب بعده مثل ما هو، تصوروا 100 عام الأكل بعده مثل ما هو، الشراب بعده مثل ما هو، بس بالمقابل بده يعطيه مقارنة، وانظر إلى حمارك، حماره فانا، حمار فانا، ذهب عنه اللحم وأصبح رميما، فانا بالمعنى كمان اللي ذكرته، بينما الطعام بعده مثل ما هو، حتى يعطيه الفكرة بشكل عملي. قال له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، إلى عظام الحمار. فأمام عينيه الله سبحانه وتعالى رد لحم الحمار عليه. ليه؟ ولنجعلك، طبعا الآيات مع بعضها ورا بعض، ولنجعلك آية للناس. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.